أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال العلامة أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن، المسألة الرابعة
من آية
قوله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
المسألة الرابعة
تعلق علماؤنا بهذه الآية في مسألة من مسائل الخلاف، وهي المماثلة في القصاص، وهو متعلق صحيح وعموم صريح، وقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. الأول أنه لا قواد إلا بحديدة، قاله أبو حنيفة وغيره، واحتجوا بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قواد إلا بحديدة، ولا قواد إلا بالسيف. الثاني أنه يقتص منه بكل ما قتل إلا الخمر وآلة اللواط، قاله الشافعي. الثالث قال علماؤنا: يقتل بكل ما قتل إلا في وجهين وصفتين. أما الوجه الأول فالمعصية كالخمر واللواط.
مثل ما قال الشافعي.
نعم. وأما الوجه الثاني فالسم والنار لا يقتل بهما. قال علماؤنا: لأنه من المثل.
المثل.
نعم. مثله يعني؟
كان.
نعم. ولست أقوله.
يعني لست أقول به.
نعم. وإنما العلة فيه أنه من العذاب.
ولست أقول بأنه من المثل.
نعم.
وإنما أقول إنه
من العذاب. وإنما العلة فيه أنه من العذاب. وقد بلغ ابن عباس رضي الله عنهما أن عليا حرق ناسا ارتدوا عن الإسلام، فقال ابن عباس: لم أكن لأحرقهم بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. ولقتلتهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، وهو الصحيح. والسم نار باطنة، نعوذ بالله من النارين، ونسأل الله تعالى الشهادة في سبيله. وأما الوصفان فروى ابن نافع عن مالك: إن كانت الضربة بالحجر مجهزة قتل بها، وإن كانت ضربات فلا. وقال مالك أيضا: ذلك إلى الولي. وروى ابن وهب: يضرب بالعصا حتى يموت، ولا يطول عليه، ولا يطول. ما جرت. وروى ابن وهب: يضرب بالعصا حتى يموت ولا يطول عليه. وقاله ابن القاسم، وقال أشهب: إن رجي أن يموت بالضرب ضرب، وإلا أقيد منه بالسيف. قال عبد الملك: لا يقتل بالنبل ولا بالرمي بالحجارة، لأنه من التعذيب. واتفق علماؤنا على أنه إذا قطع يده ورجله وفقأ عينه قصد التعذيب فعل ذلك به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقتلة الرعاء حسب ما روي في الصحيح، وإن كان في مدافعة ومضاربة قتل بالسيف. والصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة. المماثلة واجبة، إلا أن تدخل في حد التعذيب فلتترك إلى السيف. وإلى هذا يرجع جميع الأقوال. وأما حديث أبي حنيفة فهو عن الحسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لوجهين بيناهما في شرح الحديث الصحيح. وكذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في شبه العمد بالصوت والعصا لا يصح أيضا، والذي يصح ما رواه مسلم وغيره عن علقمة بن وائل عن أبيه أنه قال: إني لقاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله، هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف لأقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نحتطب من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته. وروى أبو داود: ولم أرد قتله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من شيء تؤدي عن نفسك؟ فقال: ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال: فترى قومك يشترونك؟ قال: أنا أهون على قومي من هذا. قال: فرمى إليه بنسعته وقال: دونك صاحبك. فانطلق به الرجل، فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: يا رسول الله، بلغني أنك قلت كذا وأخذته بأمرك. قال: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال: لعله. قال: بلى. قال: فإن ذاك كذلك. قال: فرمى بنسعته وخلى سبيله. والحديث مشكل، وقد بيناه في شرح الحديث الصحيح. والذي يتعلق به من مسألتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه القتل وقد قتل بالفأس. وروى الأئمة أن يهوديا رضخ رأس جارية على أوضاح لها، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف، فرض رأسه بين حجرين اعتمادا للمماثلة وحكما بها.
يشهد القصة قصة اليهودي الذي رضى رأس الجارية، هو ذكره؟
اي نعم، آخر شيء.
مع أنها قتلة يعني فيها شناعة، لكن وجزاء سيئة سيئة مثلها.
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.
ويظهر أنه حتى النار، حتى النار إذا حرق الجاني، إذا حرق يحرق. أعوذ بالله.
والسم، والسم أيضا، أحسن عليك.
والسم،
نعم،
السمعة أقل شناعة
من النار. نعم،
لكن حصل لك النهي عن التعذيب بالنار،
هذا مخصوص، هذا مجازات. نعم،
أحسن عليك. الآية 44 قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فيها 4 مسائل. المسألة الأولى في سبب نزولها: روى الترمذي وصححه عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران التجيبي قال: كنا بمدينة الروم، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، فصاح الناس وقالوا: سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب فقال: يا أيها الناس، إنكم لتتأولون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه. فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصره، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى على نبيه يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، وتركنا الغزو فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم.
نعم.
المسألة الثانية في تفسير النفقة، فيها ثلاثة أقوال. الأول أنه ندبهم إلى النفقة في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية، أي هلما. الثاني أنها واجبة لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الثالث أن معناه: لا تخرجوا بغير زاد توكلا واتكالا.
الأقوال مرة ثانية.
أحسن الله إليك. الأول أنه ندبهم إلى النفقة في سبيل الله.
نعم.
طيب. والثاني أنها واجبة لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الثالث أن معناه: لا تخرجوا بغير زاد توكلا واتكالا.
الحقيقة الآية شاملة للأمر الحسي والمعنوي. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بارتكاب الأخطار إلا ما شرع الله. فالقتال في سبيل الله في مخاطرة عظيمة، والدخول في صف الكفار، ولكنه ليس من هذا القبيل. والمخاطرة المعنوية بالقعود عن الجهاد. القعود عن الجهاد من الإلقاء كما قال أبو أيوب. فتعطيل الجهاد مما يفضي إلى الهلكة بتسلط الأعداء وبالتعرض لعذاب الله بترك الواجب. نعم.
هذا في تفسير التهلكة. أحسن الله إليك. ولا لا؟
نعم.
هو الآن في تفسير النفقة، ويقول المسألة الثانية في تفسير النفقة: الأول أنه ندبهم للنفقة في سبيل الله، هذا واضح. الثاني أنها واجبة لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أنا ما فهمت هذا. أحسن عليك.
كان الأول النفقة في سبيل الله النفقة المندوبة مستحبة، كان عموما. والثاني أن النفقة المأمور بها واجبة.
النفقة الواجبة،
فترك الواجب من الإلقاء.
نعم. أحسن الله إليك. الثالث أن معناه: لا تخرجوا بغير زاد توكلا واتكالا. وحقيقة التوكل قد بيناها في موضعها، والاتكال على أموال الناس لا يجوز. والقول الأول صحيح لأنه دائم، والثاني قد يتصور إذا وجب الجهاد، والثالث صحيح لأن إعداد الزاد فرض. المسألة الثالثة في تفسير التهلكة، وفيه ستة أقوال. الأول: لا تتركوا النفقة. الثاني: لا تخرجوا بغير زاد، يشهد له قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الثالث: لا تتركوا الجهاد. الرابع: لا تدخلوا على العساكر التي لا طاقة لكم بها. الخامس: لا تيأسوا من المغفرة، قاله البراء بن عازب. قال الطبري: هو عام في جميعها لا تناقض فيه. وقد أصاب إلا في اقتحام العساكر، فإن العلماء اختلفوا في ذلك.
والصواب جوازه كما فعل الذي قال إنها لحياة طويلة،
عمير بن الحمام،
حتى شو اسمه؟
عمير بن الحمام،
لا لعله لما سمع قوله تعالى قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض نهض بسيفه وبيده تمرات، قال إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى أكل. فاقتحم صف الكفار فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وليس هذا من الإلقاء بالنفس والتهلكة، بل هذه حياة. نعم،
أحسن الله إليك. هنا قال فيه ستة أقوال وذكر خمسة، ولا لا؟
نسي السادس.
نعم. ثم قال بعد الخامس قال الطبري هو عام في جميعها لا تناقض فيه، لذا كان هذا هو السادس.
يمكن
وقد
يمكن احتساب شيء.
وقد أصاب إلا في اقتحام العساكر، فإن العلماء اختلفوا في ذلك، فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة، فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة. وقيل إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل، لأن مقصده واحد منهم، وذلك بين في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. والصحيح عندي جوازه، لأن فيه أربعة أوجه: الأول طلب الشهادة، الثاني وجود النكاية، الثالث تجرئة المسلمين عليهم، الرابع ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد فما ظنك بالجميع، والفرض لقاء واحد اثنين، وغير ذلك جائز، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة قوله تعالى وأحسنوا، فيه ثلاثة أقوال: الأول أحسنوا الظن بالله، قاله عكرمة، الثاني في أداء الفرائض، قاله الضحاك، الثالث أحسنوا إلى من ليس عنده شيء، قال القاضي الإحسان مأخوذ من الحسن وهو كل ما مدح فاعله، وليس الحسن صفة للشيء، وإنما الحسن خبر من الله تعالى عنه بمدح فاعله. وقد بيّن جبريل عليه السلام أصله للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
ينبه الشيخ السعدي كثيراً في مثل هذه بين الإحسان في القرآن نوعان: إحسان العمل وهو الذي عبر عنه في حديث جبريل، والثاني الإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان، وهو المفصل في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. نعم، أحسن الله إليك.
الآية الخامسة والأربعون قوله تعالى
شربت يا محمد
باقي خمس دقائق
لا يفتقر على هذه
سمى بشيء. أحسن عليك.